بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أهل بيت رسول الله أدركونا يا بدور الله.
أين هؤلاء؟
أين هؤلاء
اللاجئون إلى غير مولاهم، الطالبون حاجاتهم من موتاهم، المتوجهون بكرباتهم إلى عظام باليات وأجساد جامدات؟ أين هم عن الله
الملك
الحق المبين الذي يرى حركات الجنين ويسمع دعاء المكروبين ولا يرضى أن يدعو عباده سواه؟
فكي إن شئت على حال الأمة
وقلب طرفك
في بلاد الإسلام
لترى أضرحة ومقامات
وقبورا ورفات
صارت هي الملجأ عند الملمات
والمفزع
عند الكربات.
ثم
إن القلب يدمي حرقة ولوعة
حين تسمع السؤال،
ولكن لغير الله
والدعاء،
ولكن لأصحاب القبور
والالتجاء،
ولكن ببشر من البشر.
حسبنا الله ونعم
الوكيل. الشهداء أحياء عند ربهم. الآن صيح يا علي، يجاوبك أبو حسين، والله يجاوبك. أنا أتكلم عن عقيدة، لما تقول يا علي يعني يا الله.
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم.
لقد آن للسماء أن تفتح أبوابها
وللجبال أن تسير سرابها
حين تسمع داعيا يقول
يا بدوي
ويا دسوقي
ويا حسين
ويا علي
ويا زين
ويا عمر المحراب.
هم قد أشركوا،
فتعالى الله عما يشركون.
أما أنت فلك البشرى، لك البشرى،
فأنت الغريب في هذا الزمان.
حين يغدو المعروف منكرا
والمنكر معروفا،
والسنة بدعة
والبدعة سنة،
ونشا على ذلك الصغير
وهرم عليه الكبير،
اشتدت غربة الإسلام
وقل العلماء
وغلب السفهاء
وعم الجهل
وقل العلم.
فأنت غريب في سمتك،
غريب في مظهرك،
غريب في لباسك،
غريب في ليلك ونهارك،
غريب
في دنياك وآخرتك.
نعم
أنت
الغريب.
غريب سائر خلف الليالي أناديها ولكن لا تبالي.
لا تحزن أيها الغريب، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. أما من كفر فمصيره إلى النار.
النار
تلكم النار التي حرها شديد، قعرها بعيد، ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير،
يوقد فيها السعير،
مستقرها الجحيم.
إنها النار.
النار
ينادون من أكنافها يا مالك،
يا مالك
قد حق علينا الوعيد،
يا مالك
اخرجنا منها فإنا لا نعود.
ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك،
يا مالك
قال إنكم ماكثون.
إنها النار
النهاية الأليمة، الهلاك والإبادة، قطع الدابر،
قطع الدابر،
قطع الدابر.
إلى من اتخذ من الأولياء ملجأ وملاذا، إلى من اتخذ من قبورهم مطلبا ومرادا، إلى من سجد لهم جماعة وفرادا، نقول لكم إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.
بيت تلاعبه الرياح،
بيت العنكبوت
ويعمه ليل نهار،
بيت العنكبوت
كل الحرام به مبارك،
بيت العنكبوت
ويعيش فيه.
تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم
الشيخ حسن الحسين،
لينتقل بكم إلى صحراء السرى،
وليالي الظلمة والضباب،
إلى باطن الغي والسفاهة،
إلى قلب الضياع والمتاهة،
إلى أوهن البيوت،
بيت العنكبوت،
بيت العنكبوت،
والحق داخله يموت.
الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، وأشهد أن الله تعالى هو الإله المتوحد، وأن محمدا عبده الذي نهى عن الشرك وشدد، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تعبد. يا أهل حضرموت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهدي كلماتي، أبثكم فيها أشجاني، وكل شوق وحنين إلى رؤياكم، أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمحبتكم فيه، وأحتسب على الله كل كلمة أقولها من غير سابق معرفة ولا وشيجة قربى ولا صلة رحم. فإن تناءت بنا الديار وبعدت بيننا الصلات، قصر تلك المسافات قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. أما بعد، فإن عنوان محاضرتنا هذه الليلة بيت العنكبوت. إخوان الحضور، لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمة جاهلية، أمة لا تعرف الله، أمة كانت تعيش في ضلالة عمياء، الشرك أساس دينها، والأوثان أربابها وساداتها. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. اللهم صل على المعصوم الذي هديت به الإنسانية، وأنرت به أفكار البشرية، وزلزلت به كيان الوثنية. جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الأمة بالتوحيد الخالص، ونهاهم عن الشرك الفاسد، ولقي من أمته في سبيل ذلك أذى كثيرا، فصبر وصابر حتى أتم الله نوره، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فأخرج الأمة من الظلمات إلى النور، وهدى الناس إلى الصراط المستقيم. فهنيئا لمن سار على هذا الدرب، درب الأسوة، درب القدوة، درب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لك البشرى، لك البشرى، فأنت الغريب في هذا الزمان، حين يغدو المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء، وغلب السفهاء، وعم الجهل، وقل العلم. فأنت غريب في سمتك،
غريب،
غريب في مظهرك، غريب في لباسك، غريب في ليلك ونهارك، غريب في دنياك وآخرتك. نعم، أنت الغريب.
غريب سائر خلف الليالي أناديها ولكن لا تبالي، أناديها ولكن لا أجيب، ولا صوت يردد من جبالي.
لا تجد من الناس معينا ولا مساعدا، فأنت عالم بين جهال، وأنت صاحب سنة بين أهل بدع.
فهنيئا لك أيها المبارك،
فهنيئا لك أيها المبارك، يوم تعلق قلبك بأنس الخلوة مع الله، وقد تعلقت قلوب أكثر الخلق بالمخلوقين. وهنيئا لك يوم وجدت لذتك في كلام الله، وقد بحثوا هم عن لذتهم في اللهو والسماع والرقص والغناء. هنيئا لك يوم طار قلبك شوقا إلى الله، وقد ركضت قلوبهم إلى الأموات من الأولياء. هنيئا لك يوم دخلت البيت الآمن، وهم قد دخلوا بيوت العنكبوت.
يا ولي الله،
لا تبالي، لا تبالي، لا تبالي بما أصابك من أذى وسوء أدب، تهون عليك كل مشقة، ويذهب عنك كل أذى.
حياتي أصبحت هماً وحزنا، وقلبي ضاع منه دم الوصال.
ولك أني بك أيها الحبيب تسترجع وتردد قول نبي الله نوح عليه السلام، وهو ينادي قومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وتحدث نفسك بأن تصيح بهم أيها الناس: ما لكم لا ترجون لله وقارا يخلقكم وتعبدون غيره، ما لكم لا ترجون لله وقارا يرزقكم وتنادون غيره، ما لكم لا ترجون لله وقارا خيره إليكم نازل وشركم إليه صاعد.
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
ثم يترقرق الدمع من عينيك وأنت تتخيل النهاية الأليمة للمعركة الخالدة بين الحق والباطل، والتي خرج منها الشيطان الرجيم ليلج بأتباعه في النيران يعتصرك الألم، وأنت تتذكر خطبته الشهيرة في دركات الجحيم:
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم.
تنساب تلك الدموع من عينيك، تتقاطر الحسرات على وجنتيك، كل ذلك شفقة عليهم من أن يؤول مصيرهم ومآلهم إلى النيران الذي لا يجدون عنها ملجأ ولا من دونها مخلصا.
يا ولي الله،
يا ولي الله، سلواي إليك قول الله:
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
أما بعد،
بلاغ
بيت العنكبوت.
بيت العنكبوت محاضرة ألقاها الشيخ في اليمن بمنطقة تريم والشحر في حضرموت.
بيت ذكره الله في القرآن، بيت قص علينا خبره في معرض الأمثال، بيت لا أمان فيه ولا استقرار، بيت فيه ظلم وظلمات، بيت تنعدم فيه أواصر القربى، بيت القوامة فيه للأرملة السوداء، سوداء كسواد قلبها وفكرها، ما تلبث بعد زواجها أن تقتل زوجها بل تنقض عليه فتأكله. أما العلاقة الأخوية فمفقودة في ظل ذلك البيت المخيف، فالصراع هو اللغة التي يفهمونها، بل هذا الصراع قد يتحول إلى قتال. أي بيت هذا؟ أي بيت
هذا؟ إنه بيت العنكبوت.
فمن خلال الدراسات المستفيضة في علم الحشرات اتضحت للباحثين حقائق كثيرة، من أبرزها:
الحقيقة الأولى
أن ذكر العنكبوت لا يبني بيتا، بل التي تبني بيت العنكبوت هي الأنثى فقط.
الحقيقة الثانية
أن الأنثى تقوم ببناء بيتها بخيوط منسوجة، وهذه الخيوط مشبعة بمادة لزجة صمغية، ما أن تمر الحشرة عليها حتى تلتصق بتلك الخيوط فتأتي أنثى العنكبوت فتكبلها ثم تفترسها.
الحقيقة الثالثة،
وبعد أن تتم مرحلة التزاوج وينتهي الذكر من تلقيح الأنثى، تذهب الأنثى إلى مكان بعيد حيث تضع بيضها، وبينما الذكر في بيته يشعر بالأمان إذا بالأنثى تنقض عليه فتأكله، لأن الأنثى تحتاج إلى أنسجة الذكر في عملية إنضاج البيض، وهي أكبر حجما من الذكر، وهي أكثر شراسة منه، بل وفي بعض الحالات تلتهم الأنثى صغارها دون أدنى رحمة.
الحقيقة الرابعة،
وعندما يفقس البيض تجد العناكب نفسها في مكان شديد الازدحام داخل كيس البيض، فيبدأ الإخوة الأشقاء في الاقتتال من أجل الطعام والمكان، فيقتل الأخ أخاه والأخت أختها حتى تنتهي المعركة ببقاء عدد قليل من العناكب، فتمزق جدار كيس البيض لتخرج الواحدة تلو الأخرى بذكريات تعيسة، فينتشر الجميع في البيئة المحيطة، وتكرر تلك العناكب بعد ذلك المأساة نفسها التي تجعل من بيت العنكبوت أكثر البيوت شراسة ووحشية وانعداما لأواصر القربى.
بيت العنكبوت.
ثم نأتي فنقرأ القرآن، فإذا بنا نجد أن الله تعالى يضرب بهذا البيت مثلا لمن؟ للذين اتخذوا الأولياء من دون الله، للذين جعلوا الأولياء واسطة بينهم وبين الله، للذين صرفوا أنواعا من العبادة لغير الله. قال الله:
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت، فإنه لا يجدي عنه شيئا، فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء، وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع، فهو متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها. انتهى كلامه.
وإذا أردنا أن نقف على وجه الشبه كاملا بين بيت العنكبوت وطائفة ممن اتخذوا من دون الله أولياء، فلن نجد أجلى وأظهر من طائفة عباد الأموات الذين اتخذوا من دون الله أولياء يستنصرون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل.
انتبه
انتبه
انتبه.
اعلم أخي بارك الله فيك أن كل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، سواء أكان قولا كقراءة القرآن أو فعلا ظاهرا كالصلاة والزكاة أو عملا باطنا كالتوكل والمحبة. واعلم بأن أصل العبادة هو التذلل والخضوع، كما أن أصل الإسلام هو الاستسلام والانقياد.
اعلم رحمك الله أن الجميع أسرى بلجام الشرع ومقيدون بقيد النهي والأمر، ولم يشذ عن ذلك إلا من فسق وانتكس وعصى وارتكس وترك حبله للشيطان الرجيم يقوده إلى حنادس الشرك بالله تعالى ومهاوي الردى، فلا تسل بعد ذلك في أي واد هلك، ومثل هذا لا يرثى عليه ولا يشفق لحاله، وهو يسمع قول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما الهلاك والشنار والبوار إلا في معصية الله الواحد القهار. فسبحان الله، أين هؤلاء؟ أين هؤلاء اللاجئون إلى غير مولاهم، الطالبون حاجاتهم من موتاهم، المتوجهون بكرباتهم إلى عظام باليات وأجساد جامدات؟ أين هم عن الله الملك الحق المبين، الذي يرى حركات الجنين ويسمع دعاء المكروبين، ولا يرضى أن يدعو عباده سواه؟ فابكي فابكي إن شئت على حال الأمة، وقلب طرفك
في بلاد الإسلام
لترى أضرحة ومقامات وقبورا ورفات صارت هي الملجأ عند الملمات
والمفزع
عند الكربات. فهذه كلمات لهم وهمسات وأحاديث ونداءات، بل هي صرخات وصيحات وابتهالات ودعوات.
محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى التوحيد.
لقد بعث الله تعالى خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يدعو المشركين إلى الله بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، وأن يفردوا بكلمة لا إله إلا الله معتقدين معناها عاملين بمقتضاها، لا يدعون مع الله أحدا. ولم ينكر المشركون عليه إلا طلبه إفراد الله بالعبادة وحده، فلم ينكروا الله ولا أنه يعبد، بل أنكروا كونه يفرد. قال الله تعالى:
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
فدعا إلى التوحيد وجاهد المشركين وكسر الأصنام، ومضت الأمة من بعده على توحيد الرحمن، إلى أن عاد الشرك إلى بعض أمة الإسلام بسبب تعظيم الأولياء والصالحين، فبنيت الأضرحة على قبورهم، وصرف الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر لمقاماتهم، وسموا هذا الشرك توسلا بالصالحين ومحبة لهم بزعمهم، وزعموا أن محبتهم لهؤلاء وتعظيم قبورهم تقربهم إلى الله زلفى، ونسوا أن هذه هي حجة المشركين الأولين، حيث قالوا عن أصنامهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم.
والعجب أنك إذا أنكرت على هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لك: كلا، بل نحن موحدون ولربنا عابدون. ويظنون أن معنى التوحيد هو الإقرار بوجود الله وأنه الخالق والرازق، وهذا مفهوم قاصر. فأبو جهل وأبو لهب بهذا المفهوم موحدون، لأنهم بذلك معتقدون، لكنهم أشركوا مع الله آلهة أخرى ظنوا أنها توصل إلى الله وتشفع لهم عنده. نعم، كانوا يعبدون اللات والعزى، لكنهم كانوا يعتبرونها آلهة صغرى تقربهم إلى الإله الأعظم، وهو الله تبارك وتعالى، ويصرفون لها أنواعا من العبادات لتشفع لهم عند الله. لذا كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولقد كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
فقل لي بربك ما الفرق بين شرك أبي جهل وبين من يذبح اليوم عند قبر؟
ما الفرق؟
أو يسجد على أعتاب ضريح؟
ما الفرق؟
أو يذبح له ويطوف حول قبره؟
ما الفرق؟
أو يقف عند مشهد الولي ذليلا خاضعا منكسرا خاشعا يسأله الحاجات وكشف الكربات يلتمس من عظام باليات شفاء المريض ورد المسافر؟ عجبا. والله يقول
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.
فعباد الأصنام عكفوا عند معابد آلهتهم وعباد القبور عكفوا عند أضرحة مشايخهم، فما الفرق؟ أولئك هتفوا بهم عند الشدائد وهؤلاء هتفوا بهم في الرخاء والشدائد. أولئك طلبوا من أصنامهم المال والرزق والأولاد وهؤلاء طلبوا من أوليائهم المال والرزق والأولاد، فما الفرق؟ ما الفرق؟ أولئك ذبحوا لأصنامهم ونذروا لها وهؤلاء ذبحوا على أعتاب القبور ونذروا لها،
ما الفرق؟
هؤلاء جعلوا أصنامهم شفعاء عند الله وهؤلاء جعلوا المقبورين شفعاء عند الله. أخي الحبيب تأمل معي هذه الآية.
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
ألا ترى أن ثمة تطابق بين الحالين؟ وفقني الله وإياك في الدارين. حينها تعلم أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالجامع بين المشركين الأولين والآخرين قد وجد وهو الشرك، فالحكم في ذلك واحد لا فرق لعدم الفارق ووجود الجامع. وبهذا التوضيح والتبيين اكتشفت استواء الكفتين وتشابه الطائفتين، وإذا استوى الأصل والفرع في العلة استويا في الحكم، فكيف إذا وجد النص المقدم على القياس؟ إذن فقد ارتفع الإشكال والالتباس.
بيت العنكبوت
بيت تلاعب الرياح ويعمه ليل الهوى كل الحرام به مباح ويعيش فيه
إذا سألت فاسأل الله.
لا يتصور بحال أن هناك عبدا لا يطلب مولاه ولا يتضرع إليه ولا يتذلل بين يديه، ومثل هذا العبد على خطر عظيم. قال تعالى
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
إن الدعاء عبادة عظيمة ولا يجوز صرفها إلا لله. وانظر إلى فعل هؤلاء المساكين الذين اتخذوا من بيت العنكبوت مأمنا وملجأ، فتوجهوا بهذه العبادة العظيمة إلى الأموات من أصحاب القبور، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك في محكم التنزيل
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
فنرى التضرع إلى أصحاب القبور والتذلل عند تلك الرفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أخبر الله تعالى أن هؤلاء المقبورين ما هم إلا خلق من خلق الله، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا، لا موتا ولا حياة ولا نشورا.
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون.
فأي معنى لدعائهم بعد قول الله تعالى عباد أمثالكم، وأي معنى للتوسل إليهم والاستغاثة بهم وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم أموات لا يسمعون الدعاء ولا يملكون من ملك الله شيئا.
ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
فقد نفى الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يسمعون دعاء من دعاهم، وأخبر أنه في حال كونهم يسمعون فإنهم لا يستطيعون الإجابة بحال من الأحوال. إن القلب ليدمي حرقة ولوعة حين تسمع السؤال ولكن لغير الله، والدعاء ولكن لأصحاب القبور، والالتجاء ولكن ببشر من البشر. أيها المحب، ألا ترى تلك الجموع وقد حطت رحالها بباب الحسين رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة، فيتفيئون نسائم الرحمات، أتراهم على الجادة أم عن الجادة قد نكصوا؟ وقد قال جد الحسين إذا سألت فاسأل الله. أتراهم سألوا الله أم سألوا غير الله؟ اسمع.
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
أتظن أن الماء سيبلغ فاه؟ لا والله. أتحب أن يكون وصفك كما هو في آخر الآية إني والله مشفق عليك؟ استمع أيها المحب إلى الآية بعدها.
ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال.
أترى أنه بعد هذه الآية يجوز السجود لغير الله؟ ثم قال الله
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
لا والله لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الأحياء ولا الأموات أيها المحب أسمعت إلى هذه الآيات ألا تراها واضحة في صرامة صارمة في وضوح هل تحتاج بعد هذه الآيات إلى برهان ودليل فبالله على نفسك فلتبكي وعلى بؤسك فلتحزن أيدعى غير الله في أرض الله فأين ذهب عقلك وأين ذهبت بصيرتك وأنت تدعو غير الله أرأيت الآيات المحكمات أسمعت الكلمات النيرات ومع هذا إنك لتأسى وأنت تسمع لبعض المضللين يستدل بما هو متشابه محرضا بذلك على الشرك بالله تعالى مثل قوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون
فقالوا دعاء غير الله هو وسيلة إلى الله بالله عليكم متى كان التوسل بذوات بني آدم وقبورهم وأضرحتهم توسلا مشروعا بل المراد بالتوسل في هذه الآية هو العمل الصالح من إيمان وتوحيد ودعاء وذكر وقراءة للقرآن وغير ذلك أيها المحب استمع معي هذه الآية
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
هل سألت نفسك يوما لماذا هو قريب ولماذا هو يجيب الدعاء ألأجل أن يدعى غير الله ألأجل أن يطرق باب غير الله ألأجل أن يتذلل الإنسان بين يدي غير الله لا والله أجيب دعوة الداعي إذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
أرأيت صولة الحق أرأيت وضوح الحجة أرأيت قوة البينة هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقد آن للسماء أن تفتح أبوابا وللجبال أن تسير سرابا حين تسمع داعيا يقول يا بدوي ويا دثوقي ويا حسين ويا علي ويا زينب ويا عمر المحضار أيها المحب تأمل معي قول الله
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
ماذا تفهم من هذه الآية؟
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
ماذا تفهم من هذه الآية؟
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
أتفهم منها؟ دعاء البدوي عند المصائب أم اللجوء إلى الزهراء عند المضايق أم دعاء الحسين عند الكربات أم الاستغاثة بالأموات عند النكبات لا أنتظر منك جوابا أجب نفسك على نفسك وحكم عقلك وانظر ببصيرتك هذا كلام ربنا خالقنا ورازقنا الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير أتدري من هو الله؟ اسمع
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله
بيت العنكبوت
من الذي يتصرف في الكون؟ إنه الله. إنه
الله. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون
نداء
أيها المحب أقرأت كتاب الله هل حفظت شيئا منه هل تدبرته هل تفكرت في آياته هل أنت معرض عنه إلى متى الغفلة هل تأملت الأمم وهي جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها هل تأملت الحشر والنشر هل تأملت الحساب والجزاء هل أعددت للآخرة زادا كيف تحاج عن نفسك عند الله تخيل ذلك الموقف أنت وحيد لا رفيق ولا أنيس لا صديق ولا جليس إلا عملك الصالح
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
وبهذا التقرير يحصل التأثير وتنقشع ظلمة الجهل بهذا التنوير
قصة
روى البيهقي وغيره أنه لما ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته بين الناس حاول كفار قريش أن ينفروا الناس عن تلك الدعوة المباركة لكنهم وجدوا أن أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم يزيدون ولا ينقصون فاجتمع رأيهم على أن يغروه بمال ودنيا فأرسلوا إليه حصين ابن المنذر الخزاعي وكان من كبارهم وعقلائهم فلما دخل عليه حصين قال يا محمد فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت فإن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا وإن أردت نساء زوجناك أجمل نسائنا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا ومضى في كلامه وإغرائه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصت إليه فلما انتهى من كلامه قال له صلى الله عليه وآله وسلم أفرغت يا أبا عمران؟ قال نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجبني عما أسألك قال سل عما بدا لك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمران كم إلها تعبد يا أبا عمران كم إلها تعبد فقال أعبد سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هلك المال من تدعو قال أدعو الذي في السماء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا انقطع المطر من تدعو قال أدعو الذي في السماء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا جاع العيال من تدعو قال أدعو الذي في السماء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم قال بل يستجيب وحده فقال صلى الله عليه وآله وسلم يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم في الشكر أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك فقال حسين لا ما يقدرون عليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا حسين أسلم يا حسين أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقيل إنه أسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم
دعاء يدعو به. فيا أصحاب القبور ويا عباد القبور، أسألكم بالله كم إلها تعبدون، كم إلها تعبدون؟
فيا أصحاب القبور كم إلها تعبدون، وكم شيخا تدعون، وكم وليا من الأولياء تنادون، وبكم قبر من القبور تستغيثون؟
ألا يكفيكم من في السماء؟ ألا يكفيكم الله تبارك وتعالى؟ فإن قلتم لا فقد كفرتم، وإن قلتم نعم فهذا ما إليه ندعو وعنه نتحدث. أما قال الله:
أليس الله بكاف عبده،
أليس الله بكاف عبده؟ صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا.
بيت العنكبوت
بيت تداعب الرياح ويعمه ليل الهوى، كل الحرام به مباح ويعيش فيه
ما الحكمة من خلق الإنسان؟
الحكمة هي عبادة الله. قال تعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
أي يوحدون. وقال رب الأرباب في فاتحة الكتاب:
إياك نعبد وإياك نستعين،
أي نوحدك ونطيعك. وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص كما ذكره علماء البيان، وهذا يتضمن الأمر بالعبادة لله وحده والنهي عن الشرك. فالضمير الظاهر المقدم يفيد النهي عن الشرك، وفعل الأمر يفيد وجوب العبادة لله تعالى، مثل قوله تعالى:
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
إخواني في الله، إن الشرك هو أعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق، ويقع أكثره في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة، بأن يأتي المرء بعبادة فيصرفها لغير الله، كمن يدعو غير الله أو يخاف منه أن يناله بأدنى سوء، أو ينذر له أو يرجوه في جلب نفع أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يحبه كحب الله. وتأمل أحوال القبور في هذا الزمان، ستجد أكثر تلك الصور موجودة.
الشرك بالله أعظم الذنوب،
إنه الذنب الذي لا يغفر الله لصاحبه أبدا ما لم يتب منه.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
إن المشرك لا يدخل الجنة بل يخلد في النار.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
إن الشرك يبطل جميع الأعمال ويفسدها.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
إن المتأمل في النصوص السابقة بعين البصيرة يرى عجبا، يرى إعذارا وإنذارا، يرى تهديدا ووعيدا لكل من أشرك بالله جل وعلا. إن الأمر والله خطير، جد خطير، وأخطر ما فيه خلود هذا المشرك في نار جهنم أبد الآبدين، فلا رحمة ولا جنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل مصيره النار، تلكم النار التي حرها شديد وقعرها بعيد، دار ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك،
النار
يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير، شرابهم فيها الحميم ومستقرها الجحيم،
النار
الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكار،
إنها النار،
إنها النار سدت أقدامهم بالنواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي،
ينادون من أكنافها
يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود.
ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون،
فلا يجدون إلا اخسأوا فيها ولا تكلمون،
قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
يا مالك
ألا يرحمنا ربنا، يا مالك
يا مالك
ألا يغفر لنا ربنا، يا مالك
يا مالك
لقد تجاوز الله عن المذنبين والعاصين،
يا مالك
يا مالك لقد غفر الله لأهل الزنا والربا إلا إيانا،
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
يا مالك
يا مالك
ألهذا الحد كبر ذنبنا،
يا مالك
يا مالك ألهذا الحد عظم إثمنا،
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، يا مالك
يا مالك يا مالك يا مالك
حتى وهم في النار يعذبون إذا بهم غير الله ينادون، ونادوا يا مالك وما نادوا خالق مالك إنه الله جل جلاله، فماذا كانت النتيجة؟ قال إنكم ماكثون.
ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون.
فيطول ندمهم ويشتد أسفهم فيظلون في النار مغلولين، من فوقهم نار ومن تحتهم نار وعن أيمانهم نار وعن شمائلهم نار، فهم غرقا في النار، وتتقطع الأكباد من العطش وتسيل العيون على الحدث ويتمنون الموت فلا يموتون، في عذاب دائم متصل. نسأل الله العفو والعافية.
نداء،
إني أقول لأولئك الذين يدعون الأموات، أمواتكم هؤلاء الذين تبكون على عتباتهم وترجون شفاعاتهم، هل يسمعونكم إذ تدعون؟
قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟
لا والله لا يسمعون ولا يستجيبون، لا يسمعون ولا يستجيبون.
قصة الذبابة.
قصة الذبابة. هل سمعتم بقصة الذبابة؟ رجل دخل الجنة في ذبابة ورجل دخل النار في ذبابة، كيف حصل هذا؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب قربانا، فقال: لا أجد شيئا، فقيل له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقيل للآخر: قرب قربانا، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد بسند حسن. فإذا كان من تقرب إلى صنم ونحوه بالذباب يكون مشركا يستحق دخول النار، فكيف بمن يدعو الجن والملائكة والأولياء والأموات، ويتقرب إليهم بالذبائح يرجو بذلك حصول البركة وجلب الرزق.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
كل أعمالك لله. أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبر الناس بأن صلاته ونسكه أي ذبحه ومحياه لمن؟ لله رب العالمين. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله. لماذا؟ لأن الدماء لا تسفك إلا لله، فدماء البشر تسفك لوجه الله في ساحات الوغى والجهاد في سبيل الله، أما دماء البهائم فإنها تسفك لله تعالى تعظيما لجلاله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله.
واليوم دعونا نقلب صفحات الحقيقة وإن كانت مؤلمة، ونتجرع كؤوس الواقع وإن كانت مرة، نأخذ على عجل هذا الواقع الأليم. ففي مصر تنتشر أضرحة الأولياء في مدنها وقراها أكثر من 6,000 ضريح، والقرية التي تخلو من أضرحة تعتبر منزوعة البركة، والعجب أن الناس مفتونون بها، مع أن أكثرها أضرحة مكذوبة لا حقيقة لها، ولها مواسم في السنة أشبه بالحج يقصدها الناس من داخل البلاد وخارجها. فعلى سبيل المثال يوجد ضريح لجلال الدين الرومي والذي يدعى بالقطب الأعظم، قد كتب على قبره ومزاره: صالح للأديان الثلاثة، للمسلمين واليهود والنصارى.
أتدري ماذا يريد هؤلاء؟
ماذا يريد هؤلاء
الذين يذهبون إلى تلك الأضرحة والمقامات؟ إنهم يريدون التقرب إلى الله، إنهم يريدون الأجر والثواب، ولكنهم ضلوا الطريق. وكم من مريد للخير لا يصيبه.
ماذا يفعلون هناك؟
إنهم يقصدون الأضرحة حاملين معهم أنواع المشروبات والأطعمة، ويسوقون الأغنام والأبقار ليقدموها قربانا إلى صاحب الضريح الشريف أو الولي الجليل، مبتدئين بالطواف حول قبره ثم التمرغ بترابه، طالبين منه قضاء الحوائج وتفريج الكربات. وهنا أخي الكريم لك أن تسكب العبرات إن كنت من أهل الاعتبارات لمعاني العبادات، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ولا تعجب إن رأيت هؤلاء المفتونين يحلفون بالأموات والمقبورين، فإذا أراد أحدهم أن يحلف بالله على شيء لم يقبلوا منه الحلف بالله، فإذا حلف باسم الولي أو الشيخ أو الضريح قبلوا حلفه. وقد آل الأمر ببعض هؤلاء أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة لبيت الله الحرام. نعم، إذا رأوا المشاهد من مكان بعيد وضعوا لها الجباه، وارتفعت أصواتهم بالضجيج والصياح، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر أكثر ممن صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا. فلغير الله هناك تراق الدمعات وترتفع الأصوات، ويطلب من الميت الحاجات وتفريج الكربات، ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ترى شابا ألصق بسياج القبر بدنه ملتمسا من الشيخ بركته، ترى أما ترفع طفلها مخاطبة شيخها راجية منه البركة في صغيرها، ترى من يسجد وهو مستقبل القبر مستدبر القبلة، إضافة إلى النذور المقدمة عند هذه القباب. ومن الناس من يعكف عند القبر أياما وشهورا التماسا للشفاء أو لقضاء الحاجات، فصار هؤلاء المقبورون آلهة من دون الله.
كلام نفيس لابن القيم رحمه الله.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكن إلا بالاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه والصبر على ذلك إلى وقت لقائه.
فما بال هؤلاء اجتمعوا حول تلك المقامات وفروا إلى أولئك الأموات يريدون أن يزيلوا وحشة قلوبهم بغير هدى الله، ويذهبون حزنهم بالتعلق بغير الله. فأين الأنس بالله؟ أين التعلق بالله؟ أين الفرار إلى الله؟ أين التعلق بجناب الله؟ بل أين التذلل بين يدي الله؟
إنها الفتنة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا افتتن هؤلاء بالأموات من الأولياء؟
أوقعهم في ذلك جملة من الأسباب، أهمها أحاديث مكذوبة موضوعة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام من سدنة القبور، كحديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وحديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، وأمثال هذه الأحاديث المكذوبة والموضوعة والتي تناقض الإسلام لكنها راجت على الجهال. ومن تلك الأسباب حكايات حكيت لهم عن تلك القبور، أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلانا دعاه في حاجة فقضيت له. وعند السدنة من هذه القصص الشيء الكثير، وهم أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات، والنفوس مولعة بقضاء الحوائج، ويسمع أن قبر فلان ترياق مجرب، فيأتي المحتاج فيدعو عند القبر بحرقة وانكسار وذلة، فيستجيب الله دعاءه لا لأجل القبر ولكن لما نزل بقلب ذلك العبد. فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه حتى ولو كان كافرا.
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا.
فاعلم بارك الله فيك بأنه ليس كل من أجاب الله دعاءه يكون الله راضيا عنه أو محبا له، فإنه يجيب دعاء الصالح والفاجر والمؤمن والكافر.
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
بداية الانحراف.
لو تأملت كيف نشأ الشرك على الأرض لوجدت أنه الغلو في الصالحين ورفعهم فوق منزلتهم. فأول ما ظهر الشرك في قوم نوح كان الناس موحدين يعبدون الله وحده لا شريك له، ولم يكن شرك على وجه الأرض أبدا، وكان فيهم خمسة رجال صالحين هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما ماتوا حزن عليهم قومهم، فوسوس لهم الشيطان قائلا: لو صورتم صورهم على شكل تماثيل ونصبتموها عند مساجدكم فإذا رأيتموهم ذكرتم العبادة فنشدتم لها، فأطاعوه فاتخذوا الأصنام رموزا لتذكرهم بالعبادة والصلاح، فكانوا فعلا يرون هذه الأصنام فيتذكرون العبادة. ومضت السنين وذهب هذا الجيل، ونشأ أولادهم من بعدهم وكبروا وهم يرون آباءهم يثنون على هذه التماثيل والأصنام ويعظمونها لأنها تذكرهم بالصالحين. ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس: إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها، وكانوا إذا أصابهم قحط أو حاجة لجأوا إليها فاعبدوها فعبدوها. فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، فغضب الله على الكافرين فأهلكهم بالطوفان.
بيت العنكبوت
بيت تلاعب الرياح ويعمه ليل الهوى، كل الحرام به مباح ويعيش فيه من غوى، والحق داخله يموت.
واليوم نأتي إلى القبوريين فنسأل: كيف تبدأ علاقتهم بالضريح؟ وكيف تنتهي بهم إلى الشرك بالله؟
تبدأ العلاقة بتقديس الأشخاص ذوي التقوى والصلاح، ومن ثم تستحب زيارة تلك البقاع التي فيها قبورهم، ليس لتذكر الآخرة والموت، وإنما لتذكر الشيخ الصالح، ثم دعاء الله عندها رجاء الإجابة، ثم لمس القبر وتقبيله والتمسح به. ويزعمون أن صاحب الضريح طاهر مكرم، مقرب معظم، له جاه عند الله، بينما صاحب الحاجة إنسان متلطخ بالذنوب والمعاصي لا يصلح أن يدعو الله مباشرة، فلا بد أن يجعل صاحب القبر واسطة بينه وبين الله، مع أن الله يقول:
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
فهل القريب يحتاج إلى الواسطة؟ ثم يقذف الشيطان في قلوب الزائرين، يقول لهم: ما دام هذا الميت صالحا ومكرما فقد يعطيه الله تصرفا وقدرة، فيبدأ الزائر يعظم هذا الميت في نفسه ويهابه ويرجوه، ثم بعد ذلك يدعوه من دون الله ويستغيث به، ثم يبنى عليه مسجدا أو قبة وضريحا ويعبده بالسجود والطواف حوله، ثم ينسجون حوله الكرامات والقصص والحكايات. فهذه امرأة دعته فرزقت زوجا، والثانية أنجبت ولدا، والثالثة أعطيت مالا، وهكذا. ثم قالوا ظلما وزورا: من زار الأعتاب والله ما خاب. فاعجب من جهلهم،
فاعجب من جهلهم.
بالله عليك، ما الفرق بين من يعبد حجرا وبين من يعبد قبرا؟
ما الفرق
بين من ينزل حاجاته بأصنام ومن ينزلها برفات وعظام؟
ما الفرق
بين من يتعبد لقبور الأولياء ومن يتعبد لطين وماء؟
ما الفرق؟
نعم، كل هؤلاء يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كل هؤلاء يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
هل تحقق الأمن والأمان؟
من علق ولايته بخلق ضعاف لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا موتا ولا حياة ولا نشورا، وترك ولاية الله عز وجل الذي إليه يرجع الأمر كله وبيده الأمر كله، هل هذا الرجل وجد الأمن والأمان؟ كلا.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
والظلم في هذه الآية المراد به الشرك بالله تعالى، فمن وحد الله تعالى هو الذي فاز بالأمن والأمان، كما نطق بذلك القرآن. أما من اتخذ بيت العنكبوت له ملجأ فإنه لا يقيه من شيء، لأنه لم يكن يوما مأمنا لا من حر ولا برد ولا مطر ولا خطر. فهو كذلك مع أصحاب القبور والتي لا تعد كونها فخا نصبه الشيطان لهم.
كيف كانت النهاية؟
إن الذين اتخذوا الوسطاء والأولياء ودعوهم من دون الله ثم ظنوا أن هذا هو لب التوحيد، فماذا كانت النتيجة؟
إن القرآن الكريم يذكر لنا كيف أن الله أباد الأمم السابقة حين تمسكوا بغير هدى الرحمن وظنوا أنهم فازوا بالأمن والأمان.
فهذا قوم نوح عليه السلام أخذهم الطوفان.
ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
أما قوم عاد فأهلكوا بالريح،
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين.
وأما قوم ثمود فأخذتهم الرجفة،
فأصبحوا في دارهم جاثمين.
أما فرعون وقومه فنبذوا في اليم،
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
إنها النهاية الأليمة.
والله دمر قومه وقضى على كفار عاد صب العذاب على ثمود إذ أثروا فيها الفساد.
إنها النهاية الأليمة التي وقعت لذكر العنكبوت، الهلاك والإبادة وقطع الدابر من حيث ظن هذا المسكين الأمان.
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
أخي الكريم، أختي الكريمة،
يا قومنا أجيبوا داعي الله، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. والله إني لك ناصح وإني عليك مشفق، وهذا الحق قد تبين لك وعرفت أن الدين واحد لا يتعدد، فهو الله لا إله إلا هو، حي قيوم، فرد صمد، لا يرضى أن يشرك معه أحد، ولا تغتر بكثرة من يذبح عند القبور أو يشد الرحل إليها، ولا تأخذك كثرة الحكايات والقصص والكرامات التي ينسجها هؤلاء عن أوليائهم ومشايخهم أنهم يكشفون الكربات ويستجيبون في الملمات، بل انظر إلى محطم الأصنام وباني البيت الحرام إبراهيم عليه السلام الذي ابتلي في مولاه وعذب في سبيل الله لا يستطيع يوم القيامة أن ينفع أباه. لماذا؟ لأن أباه مات مشركا بالله. فعند البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟
فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك، فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ، أي ذئب متلطخ، تحول إلى ذئب متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى إلى النار. إلى النار، المشركون إلى النار. هذه شفاعة إبراهيم عليه السلام لم تنفع أباه، فتنبه لهذا كله وتذكر.
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
وكن رجاعا إلى الحق، ناصحا لغيرك، داعيا إلى التوحيد.
إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها.
أسأل الله تعالى للجميع الهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم هذا العمل بإستوديو راية الهدى، الإخراج الفني والهندسة الصوتية أبو مصعب.
بيت العنكبوت،
بيت تلاعبه الرياح ويعمه ليل الهوى، كل الحرام به مباح، ويعيش فيه من غوى، والحق داخله يموت.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في راية الهدى للإنتاج الإعلامي بالدمام، للتوزيع الخيري 056-217-4324. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا رحمة يا ويله، فالبيت من شر
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام، مجمع الحياة بلازا، هاتف رقم 03-81-768-16 03-81-77-860. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.